إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا كما سمعتم من الأخ المترجم حول هذا القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله عز وجل هداية للعالمين ورحمة للخلق أجمعين. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. هو الذي قال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به فاز، ومن أعرض عنه خسر وخاب. من جعله أمامه واتخذه له إماما كان من المفلحين الناجين، ومن ألقاه وراءه ظهريا وأعرض عنه وهجره ولم يعمل بما جاء به فإنه والعياذ بالله يكون قد سفه نفسه. ولقد وصف الله عز وجل هذا القرآن فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف غيره مما كتبه الناس. فما كتبه الناس يعتريه التفاوت والاضطراب والاختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا القرآن لأنه كلام الله فليس فيه تهافت وليس فيه اضطراب وليس فيه اختلاف. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه كتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور هو محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته بسنته بهديه بسمته بالشرع الذي جاء به. والكتاب المبين هو هذا القرآن. لذلك لقد سمى الله عز وجل هذا القرآن بأسماء في كتابه، سمي في القرآن، وهذا هو الاسم المشهور والأشهر، سمي بالذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي بالفرقان: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه الله عز وجل بالروح، ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء. وكثرة الأسماء وكثرة الأوصاف تدل على شرف المسمى وشرف الموصوف.
Thank you. The Sheikh, after reading Khutbatul Haja, he mentioned that our subject today is the subject, as you have heard, which is regarding the Quran, the speech, the very speech of Allah Tabaraka wa Ta'ala, which was revealed for all of mankind, as a mercy for all of mankind. And then he mentioned two ayahs in the Quran, and the first one of them was, indeed this Quran guides to, guides to that, or is that which is much more firmer. And in another ayah in the Quran he said, a book which we have revealed, which is blessed, truthful, with that which is in front of it. And those were the two verses. And then he went on to say that this Quran, Ikhwan, is the very rope of Allah Tabaraka wa Ta'ala. He who follows this Quran and acts by it will find himself successful. And he who does not follow it and does not act by it will find himself in the opposite situation, in a situation of loss. And as for he who puts this Quran behind his back and does not act upon it, then this individual has indeed harmed himself. And then he also described the Quran with the very ayah of Allah Tabaraka wa Ta'ala, his Quran, where he says that no falsehood will come from in front of it or behind it. And then he said this Quran, this very book of Allah Tabaraka wa Ta'ala, this speech of Allah Tabaraka wa Ta'ala, is different from anything else that has been written by mankind. If you look at the books written by mankind, we find in there differences, contradictions, and things that just don't act. And then he quoted an ayah in the Quran where Allah said, and if this Quran was from other than Allah Tabaraka wa Ta'ala, you would find in it much differences or much contradiction. But we find the actual opposite, that there is no difference in this Quran, that there is no contradiction in this Quran, because indeed Allah Tabaraka wa Ta'ala, he called it by various names, and of the names that he called this Quran is the very word itself, Quran, first. And he mentioned an ayah in the Quran. It's an ayah in the Quran which has the meaning of, and indeed has come to you a book and a light. And the book was referring to the Quran, and the light was referring to Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And so Allah Tabaraka wa Ta'ala, he called the Quran by many other names. He mentioned, as we already mentioned, Quran. He mentioned also as Zikr. In the ayah, Inna anzalna alayka dhikra, Inna nahnu
nazzalna dhikra.
Indeed, we are the ones who revealed this Zikr. And the Zikr here is meant the Quran. And indeed, we are its protectors. And that's regarding the word Zikr. Has Allah mentioned the word Zikr in the Quran as a description of the very book, the Quran. He also called it Furqan. He called it Furqan, and the Shaykh did back it up with an ayah. And then he also called it Ruh, and he also called it Shifa lima fi sadur, a cure for that which is in your chest, in your heart. And then also the Shaykh ended upon this point where he said that Allah Tabaraka wa Ta'ala, he named the Quran with various names and attributes. And anything that has been named with various names and attributes shows its very nobleness and its high elevation.
وقد تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بهذا القرآن أحل حلاله وحرم حرامه آمن بمتشابهه وعمل بمحكمه وجعله لنفسه إماما يصير إليه في كل شأن من شؤون حياته أن لا يضل ولا يشقى. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه تعامى عن القرآن ولم يهتدي بهدي القرآن، فلذلك يحشر على الحال الذي كان عليه. قال الإمام ابن عباس صحابي الجليل ترجمان القرآن، قال في ذلك في تفسير هذه الآية: تكفر الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لذلك إن هذا القرآن قد أسيء إليه في هذا الزمان، إن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يتخذه الناس مأكلا ومشربا يتأكلون به، أو لكي يقرؤونه في جنائزهم وعلى قبور أمواتهم وفي المآتم، ولا لكي يضعونه في سياراتهم حرزا أو على أولادهم، أو يقتطعون سورا منه في بيوتهم، أو يفتحون به وينظرون فيه حظوظهم. لا، إنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليكون هداية للعالمين وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور. لقد قال رئيس وزراء بريطانيا، أو لنقل رئيس دولة كافرة، في يوم من الأيام وأخذ القرآن بيده، قال: ما دام هذا القرآن يعمل به المسلمون ويحكمونه في حياتهم فلن تقوم لأوروبا قائمة ولن تحقق أوروبا أهدافها، وإنما يكون لها ما تريد إذا ألقى المسلمون هذا القرآن وراء ظهورهم. وليس يريد هذا المسؤول الغربي أن المسلم حقيقة يلقي القرآن وراءه، لأن المسلم لا يفعل ذلك. أدنى مسلم، أي مسلم في قلبه أدنى ذرة من إيمان، لا يفعل ذلك، لأن هذا الفعل كفر. وإنما أراد أن يعرض عنه المسلمون ويهملونه ويجعلونه على الرفوف ويجعلونه حرزا للبركة، ولا يعرفونه إلا في المناسبات، أن يهجرونه كما قال الله عز وجل. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا هو الهجر الفعلي، الهجر الحقيقي للقرآن، ألا تتحاكم إلى القرآن، ألا تحكم هذا القرآن على نفسك وعلى بيتك وعلى من يلوذون بك، ألا يحكم هذا القرآن، وأن تستبدل أحكام هذا القرآن بقوانين مستوردة من الشرق أو من الغرب. هذا الذي أراده هذا المسؤول الغربي، وهذا الذي كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حيث قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة.
So Allah Ta'ala, he went on to say, the Shaykh, that Allah Ta'ala has made it compulsory upon the individual who reads the Quran, acts upon the Quran, makes halal what Allah made halal in the Quran, made haram what Allah made haram in the Quran, acts upon the clear text and leaves and abandons the unclear text. And such an individual who uses this Quran for his whole total life, for every aspect, Allah has made this an obligation upon him, but he's saying,
من اتبع هدايا.
And as for the one who follows the guidance,
فلا يضل فلا يضل.
Then such an individual will not go astray and never have any complaints. And whoever turns away from our dhikri at Quran, the Quran, then he will have an awful or lowly living life. And this is why, Ikhwan, because he did not take heed of the Quran. He did not act by the Quran. He did not lead his life by the Quran. And so he received this awesome low life. As Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, he said,
تكفل لمن قرأ القرآن تكفل الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
Allah has made it for the one who reads the Quran that he will not go astray in the dunya
ولا يشقى في الآخرة.
And he will not be upset or in any terrible form in the akhirah, in the next life. And then the Shaykh went on to say that this Quran, Ikhwan, was not revealed. It was not revealed upon the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam for people to eat and drink by, or just to be read at the janazah over the dead. And it was not revealed to be read at the sides of the graves, and nor was it revealed to be just played in the cars, or to be played for our children, or any of this type of reasons.
To be put in the car.
And to also not to be put in the car and just to listen by in the car.
It was abused in this.
And so in this manner, the Quran has been abused. And indeed, the reason for why it was truly revealed was for guidance and to bring the people from darkness into light. And then the Shaykh quoted an example of one of the previous British Prime Ministers, and I think he meant by it Harold Wilson, when he said, as long as the Quran is read by the Muslims, acted upon by the Muslims, and judged by the Muslims, Europe will never be able to achieve its goals. Until the Muslims, they put this Quran behind their backs, or hurl it behind their backs. And so this is what the West, this is what they want us to do with the Quran. And this is what they want the Muslims, how they want them to view the Quran and believe in the Quran. But then the Shaykh said that no one with the smallest ounce of faith will do such a thing. For indeed, hurling the Quran behind one's back is kufr. And then I think it was an ayah in the Quran where he quoted, or a hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, where he said, "Oh Allah, the people have made hajr, abandonment of the Quran." That's an ayah in the Quran. When the Messenger said, "My people, they took the Quran as something and he left abandoned."
Then he mentioned the prophets.
And Islam, and then he mentioned the hadith that Islam will be left or abandoned. Bit by bit, and it will start from in the initial. The judgment will be abandoned. Judging by the book will be abandoned first, and then at the end, the salat will be abandoned. And then he went on to say that this is what Europe wants for us to do. They want for us to change or replace the laws in the Quran for the laws and rules and regulations that they live by here in the West.
و ولقد التن الله عز وجل على نبيه بإنزال هذا القرآن عليه، وكذلك السنة وهي الوحي الثاني، وهما في التشريع سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله تعالى ممتنا على نبيه: ونزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمشركين بهذا القرآن، فإن الجهاد بالقرآن من أعظم ضروب الجهاد، لأن سلاح البيان لا يقل شأنا عن السنان. ولذلك قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. وما نزل إليك من الحق بإقامة الحجة وإلزام المخالفين وزلزلة عقائدهم بهذه الآيات القرآنية وهذه القوارع الربانية. ولذلك قال العلماء: إن طلب العلم أفضل من جهاد النافلة ما لم يتعين الجهاد، يعني يصبح فرض عين. فإذا أصبح الجهاد فرض عين كان الاشتغال به أولى من طلب العلم، لكن إذا لم يتعين هذا الجهاد فطلب العلم أفضل، وخصوصا التفرغ لعلم القرآن وحفظه وتلاوته وتعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد سئل سفيان الثوري عليه رحمة الله: أيهما أفضل، تعلم القرآن وتعليمه أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: تعلم القرآن وتعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل الذي تنتهي أسانيد 9 من القراء 10 إليه، قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، أكثر من أربعين سنة وهو جالس يقرئ القرآن كي يكون من خيار هذه الأمة ولتناله هذه الخيرية ويحظى بهذه الخيرية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذلك تعلم القرآن أيها الإخوة ضرب من ضروب الجهاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. قال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. وعن علي الأزدي رضي الله عنه قال: أردت الجهاد، فقال ابن عباس، يعني قال له ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه، خير لك من ذلك.
رحمك الله.
وهذا مؤيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، وليس هناك خير أعظم من القرآن، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. صححه شيخنا في صحيح ابن ماجه. وبقي فقرة أخيرة، وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه.
من رأى
الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه.
So the Sheikh, he went on to say, that Allah Subhanahu wa Ta'ala revealed this Quran upon the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and along with the Quran, he revealed the Sunnah upon the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, which is of the same station or status as the Quran. And then he mentioned, it's the second revelation, but it is of the same station. And he quoted two ayahs in the Quran. One hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, and I have been given the speech and something similar to it. Speech meaning the Quran, and something similar to it meaning the Sunnah. And then he quoted the verse, and we have revealed upon you the book and the Sunnah,
and taught you what you didn't know,
to teach you that which you knew not.
And then
the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he ordered to do jihad with this Quran. Na'am ikhwan, he ordered to do jihad fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala with this Quran by his saying, and fight them. Oh, وَجَاهِدْهُمْ, fight them or do jihad with them.
بِهِ
جِهَادٍ كَبِيرًا, fight you all with it, meaning the Quran, a great jihad.
Scholars said, طَلَبُ
الْعِلْمِ أَفْضَلُ
مِنَ النَّاسِ. طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ النَّاسِ.
And then another statement of the scholars was that searching for knowledge is better than praying the nafilah, the nafil prayers. And he said that by this Quran, by these very verses of the Quran, and acting upon them, these verses should shake the very aqidah of the kuffar, should explode the very aqidah of the kuffar. And then another saying. If the jihad was not fard al-ayn, then that is when searching for knowledge is better than jihad. Because when jihad becomes fard al-ayn, then it takes priority. And this is all based on the fact that searching for knowledge, when you're searching for knowledge, first and foremost is the Quran, bettering yourself in recitation of the Quran, memorization of the Quran, and acting upon the Quran. As Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, he said in Sahih al-Bukhari, خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ, the best of you is the one who learns the Quran and then teaches it. And then the statement of Sufyan al-Thawri, who was asked, which is the best action to do? Learn the Quran and then teach it, or doing jihad fi sabilillah? And then he said the answer was learning the Quran and teaching it is better. And then he used as his support the very statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which had just preceded, the best of you are the ones who learn the Quran and then teach it.
He
loved 9 out of 10.
It is the reason that he made me sit down.
And then Abdul Rahman As-Sulami, he said, And before I go into what he said, and he was one of those who narrated 9 of the 10 dialects of the Quran. He said that this one hadith, the hadith in mention now, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. He said it was this hadith that made me sit down to study, learn the Quran. And he read this, and he learned the Quran. He sat reciting the Quran for more than 40 years. And then so the Shaykh went on to say, so he will be of the best of this ummah, because he acted upon the hadith. The hadith said what? Khayrukum, the best of you, is the one who learns the Quran and then teaches it. And then he went on to say a statement of Ibn Abbas, where he said, the best jihad is one who builds a mosque and then teaches in it the Quran and fiqh and sunnah. And then Al-Azdi, he said, he said, I wanted to do jihad. So Ibn Abbas said to him, shall I not guide you to something that is better than that? And he said, come to the mosque, read Quran, study its fiqh, and it will be better for you. And this statement of Ibn Abbas is supported by the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, where he said, and the hadith is authenticated by Sheikh Nasiruddin al-Albani, he who comes to this mosque to learn or to teach the Quran, learn or to teach, and then the Shaykh added, and to learn and teach the Quran is first and foremost, then he, such a person, is like a mujahid fi sabilillahi tabarak wa ta'ala. And this is where the Shaykh stops.
No,
whoever takes on board going and seeking for knowledge, whoever thinks that this searching for knowledge is not jihad, then he has a deficiency in his intellect.
وهذا القرآن ينبغي أن نقف على تعريفه عند علماء الشريعة، فإن أهل البدع قد اضطربوا في هذا القرآن فجعلوه والعياذ بالله مخلوقا من مخلوقات الله، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، وهو إلحاد في أسماء الله وصفاته. فإن هذا القرآن كما عرفه العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، كلام الله، منه بدأ، أي إن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا، منه بدأ وإليه يعود، لا تقوم الساعة حتى يرفع هذا القرآن الذي هو كلام الله من الصدور ومن السطور ويعود إلى الله عز وجل. ولذلك كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوقات كلها كتب الله عليها الفناء، وحاش لله أن تفنى كلماته. قال الله تعالى، قل لو كان البحر مدادا لنفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فتعريف هذا القرآن عند علماء الشريعة أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس سورة الناس، المجموع بين دفتي المصحف، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. فقولنا القرآن كلام الله رد على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين قالوا هو مخلوق وقالوا هو المعنى النفسي القائم في ذات الله، يعني أن جبريل ترجم ما في نفس الله، وليس هذا القرآن كلام الله حقيقة، وهذا ضلال والعياذ بالله، ما بعده ضلال. فأهل السنة يثبتون أن هذا القرآن كلام الله بصوته وحروفه، والدليل على ذلك قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وشبهة هؤلاء الذين قالوا إنه مخلوق، شبهتهم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن القرآن ليس من مخلوقات الله، لأنه صفة لله، وحاشا لله أن يخلق صفاته. فكما أن ذات الله المقدسة ليست بمخلوقة، فكذلك صفاته جل جلاله. فقوله تعالى الله خالق كل شيء، نرد عليهم بقول الله عز وجل أن كل هنا لا تفيد العموم المطلق، كل شيء قابل للخلق، كل شيء خلقه الله، والقرآن ليس بمخلوق. قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم استثنى أشياء لم تؤمر بتدميرها، فقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقال في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء. فالناظر في هذا النص وقال ولها عرش عظيم، يظن أنها أوتيت من كل شيء ولم يخف عليها شيء، لكنه معلوم أن سليمان عليه السلام قد أوتي أشياء لم تؤتها بلقيس، فقد أوتي منطق الطير، وسخر الله له الجن، وسخر الله له الريح، وهذا كله لم يتيسر لبلقيس. فإذا احتجاجهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء باطل، وهذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذه العقيدة الذي يجب أن يموت عليها كل مسلم، لأن من مات على عقيدة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم فهو على شفا جرف نهار.
And the Shaykh, he went on to say that this Quran, we must review it as the scholars of the Sharia review it, because Ahlul Bidah, they make this Quran as if it was a creation of Allah Tabarak wa Ta'ala, which is of the most evil falsehood, which is in fact denial of Allah's names and attributes. Because the position of Ahl Sunnah, and they have agreed upon this, is that the Quran of Allah is the very speech of Allah, a sifa of Allah Tabarak wa Ta'ala. And then he quoted a hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the last hour will not be established until the Quran is lifted from the chest of the people and returned to Allah. Until the Quran is lifted from the chest and the book and returned to Allah. So this Quran, ikhwan, is not something created. And we seek refuge in Allah from such thoughts. For indeed, if it was something created, then it will die. It will cease to be in existence. And he quoted in the Quran, and if all the sea, all the seas were filled with the speech of Allah, the seas would run out before the speech of Allah would run out. And so, the scholars of Ahl Sunnah wal Jama'ah, they say that the Quran is the speech of Al Munazzal, revealed upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam via the mediator Jibreel alayhi salam. And then he quoted four things. That the Quran starts with Surah Fatiha and it ends with Surah An-Nas. And it is miraculous in its words.
متعبد
يعني أنت لكم
متعبد and the one it's worshipped by reciting it. المتحدى بأخطر سوره, then it's being challenged by it is shortage, the shortage surah, and it is being revealed to us by tawatur.
And so the Quran is the revelation of Allah Tabaraka Ta'ala. It is the speech of Allah. And this is the reputation against the Asha'ira and the Mu'tazila and other deviant sects. Because indeed, if it was not the speech of Allah, then that means that it's the speech of somebody else, meaning Jibreel alayhi salam, and not from Allah. That it means it comes from the speech of Jibreel alayhi salam. But Ahl Sunnah wal Jama'ah, we say, in opposition,
the Mu'tazila says that it is the speech of a self. That means Jibreel alayhi salam, Jibreel alayhi salam, has actually said what is inside the self of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's not the words of Allah itself.
Naam. And then Ahl Sunnah wal Jama'ah, they say in opposition to this,
فأجره حتى يسمع كلام الله. That means
then protect oneself with it until he hears the speech of Allah. Now, and the confusion, the doubt which is spread by these Mu'tazila was based, and the other deviant sects, was based upon the very saying, Allahu khaliq kullu shay, that Allah is creator of everything. And then from that you can understand, ikhwan, that they went and thought, well, if everything was created by Allah, then the Quran must be the creation of Allah too. But in actual fact, it's well established that it is a sifa of Allah tabarak wa ta'ala.
And God would never create a sifa for himself, because his self is like his attributes. So if his attributes, his self is not created, that means as well his attributes are not being created. And to refute what these people, the Mu'tazila, has said, we say to them, kul does not mean everything. Kul, like we have in the verse, tudammiru kulla shay'in bi rabbiha wa kul bi rabbiha. That means kul does not mean everything, because in the same verse it says there are some houses left after that destruction. And another verse says wa utiyat min kulli shay, Balqis, the queen had, says the verse in its apparent translation, it means that she's been given everything, but it means everything, it doesn't mean that, because Sulaiman had more things that the queen Balqis had. So the Quran is not the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, rather it is the speech of Allah.
And just to clarify, all that he said there was in connection with the statement of the Asha'ira and the Mu'tazila, who said Allahu khaliq kulli shay'in, kulli shay'in, he created kullu, use the word kullu, everything. He created everything. And then Shaykh Musa Nasir brought the reputation to know, because of the ayah that Allah destroyed all the houses by his order. But we know in fact he didn't destroy all. There was an exception to it. And then the other ayah, and then with regard to Bilqis, and Sheba, Queen Sheba, that he said in the Quran that she was given all of things, everything. The word kullu was used again to mean everything. But we know she wasn't given, in actual fact, everything. Because Sulaiman alayhi salam was given things that she wasn't given. As he explained, like, you know, control of the wind and jinn, etc., etc. So this is in refutation of their statement that Allah created all, everything. Is that clear? Is that what? Clear from?
إلا من علو وفي ذلك إثبات صفة العلو لله عز وجل وفيه أيضا إثبات التدرج والتمهل في نزول هذا القرآن فإن هذا القرآن أنزل على مدار 23 سنة 13 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة وإثبات صفة العلو لله عز وجل عقيدة هذه الأمة ومن حرف عنها إلا من سفه نفسه وفي هذا رد على الصوفية وعلى الحلولية الذين يقولون الذين ينفون صفة العلو لله عز وجل ويقولون إن الله موجود في كل مكان وفي كل وجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله عز وجل أثبت صفة العلو لنفسه في آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة من هذه الآيات قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأيضا قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وأيضا عروج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء من الأرض إلى السماوات العلى مرورا بسدرة المنتهى إلى أن وصل إلى مقام سمع فيه صرير أقلام القدر وناجى ربه هذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وحينما خطب في حجة الوداع قال هل بلغت قالوا قد بلغت الرسالة أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد فجزاك الله خيرا فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض رد وقال اللهم اشهد وكانت زينب وعائشة رضي الله عنهما تقولان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زينب زوجكن أهلكن على الأرض وزوجني ربي من فوق سبع سماوات وعائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق عرشه من فوق سبع سماوات وكان صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء فإن في هنا حرف جر بمعنى الفوقية لا بمعنى الظرفية والذي شغب على أهل البدع أنهم ظنوا أن فيه بمعنى الظرفية فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل وما غاب عنه وما ظنوا أن حروف الجر لها معاني كثيرة فهنا أأمنتم من في السماء كقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض إذ يستحيل أن يكون المشي كالديدان في داخل الأرض ويقول فيما حكاه عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل ويستحيل أن يحفر لهم جذوع النخل ويصلبهم في داخله وإنما أراد أن يصلبهم عليها فوقها وكذلك أأمنتم من في السماء وحينما جاء معاوية بن الحكم السلمي والحديث في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله عندي جارية ترعى الغنم والجارية طفلة صغيرة دون الاحتلام دون البلوغ ترعى ترعى الغنم بين جوين وأحد، موضع في المدينة، موضعين في المدينة. فجاء الذئب فأخذ واحدة من الغنم، فغضبت فصككتها صكة، أفعلي عتقها يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له أدعها لي إلي. فجاءت، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إلى فوق. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدتها في إثباتها العلو لله، وفي إثباتها النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمره بإعتاقها لأنها كانت على عقيدة صحيحة. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر عقيدة خاطئة أو أن يجامل في دينه. وهذا السؤال شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، أين الله؟ أهل البدع إذا قلت لهم أين الله ينتفضون ويرتعشون ويقولون أعوذ بالله، هذا سؤال لا يسأل. ولكن هذا سؤال اختباري، فيه اختبار العقيدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ تقول له في السماء، أي فوق السماء، وترفع بإصبعها. ومما يؤكد صفة العلو لله أن الميت حينما يموت يشخص بصره إلى السماء، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان إذا خرجت الروح تبعها البصر. ولذلك من السنة تسبيل عيني الميت، وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، ولا تقول سبحان ربي الذي في كل مكان، كما أشاع أهل البدع ودرج الناس سنين طويلة، حتى أرسل الله عز وجل مجددين من هذه الأمة كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وابن عبد الوهاب، ومن سار على منهجهم ودربهم.
سوف أخوان Okay, so the Sheikh is going through the definition of this word munazzal, and the second one now is referring the affirmation of the sifa alu, and the sifa alu can be translated as Allah's is above from the Allah Tabaraka Ta'ala upon the Messenger sallallahu alayhi wasallam. And the very fact that the revelation comes from Allah Tabaraka Ta'ala affirms his ulu, his highness, that he is above. And then he went on to say that this Quran was also revealed in stages over a period of 23 years, 13 of them years in Makkah and 10 of them years in Medina. So this the aqidah of the ulama of Ahl Sunnah wal Jama'ah affirms the sifa, the description of ulu, as opposed to the deviant sects like the Sufi, who say that Allah Tabaraka wa Ta'ala is everywhere, in opposition to this sifa which is established of him being above and high, or that Allah is in everything, everywhere or in everything. So Allah Tabaraka wa Ta'ala affirmed this highness, this aboveness, in numerous manners, which we've written down about 7 or 8 of them. Was his saying that and to him climbs everything good, and he climbing it, going up. And the second one, another ayah in the Quran: do you believe in the one who is in the sky. And this explanation of the word in will come later on. And there is another ayah. Are you safe? Are you safe from the one who is in the sky? And then the third ayah. So the third evidence was the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had ascended to his Lord in the ascent. And it just proves that he went up to Allah tabaraka wa ta'ala until he reached his Lord. And the word used was ascent. And the fourth one. The one in the last ceremony when the Prophet was speaking in Hajj, after saying a khutbah, he said to the people, he lifted his finger, he said something to the people, and he lifted his finger and he pointed to the sky and he said, O Allah, be witness, O Allah, be witness, O Allah, be witness. And so by pointing in the sky is also affirmation of Allah's highness, his above, his creation. And also one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who made this statement, Zainab radiallahu ta'ala anha, said to the other wives, that it's mentioned in the meaning that you were married by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but I was ordered to be married by the one fawqas sab'a samawat, who is above the seven heavens. Use the word fawq, above. And then further evidence is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, have mercy on the ones in the earth, then the one in the sky will have mercy upon you. Now comes, ikhwan, the explanation of this word fi, because in this last one it said yarham man fis sama, he who is in the sky will he bear with me ikhwan, I'm going to try to explain it as best I can. He who is in the sky will have mercy upon you. And the word used here was fi, and fi means in. It literally means in, but it has not just this one meaning, it has other meanings as well. And in actual fact, in this particular hadith, it means folk, it means above, and it does not mean in. And so the deviant sect, they went astray on this point. They took this hadith and they said, look, see that Allah said he who is in the sky will have mercy upon us. So they went wrong here by translating the meaning fi to meaning in, as opposed to meaning above. And then the Shaykh gave three examples to show us that this fi actually means above and not in. Of them, siru fil ardi, Allah said in the Quran, and go. And siru fil ardi meaning and go in the land. And then also another ayah. When Fir'aun, he said that I will hang you, or I will crucify you and hang you in these date palm trees. He used in the date palm trees. He used the word fi to say in, but we know you don't get hung inside a tree. You get hung on a tree. And then he quoted another one, the same one which you mentioned before. Are you safe from the one who is in the sky? But we know from all the other evidences that we mentioned today that this in, fi, does not mean in. It means, are you safe from the one above the skies? And then further evidence was the hadith of Abu Rahman al-Sulami, and Mu'awiyah al-Hakam, where he had his slave girl, a well-known hadith, ikhwan, he ordered her to look after the sheep, and she was not proficient in her looking after of the sheep, and one had got taken away by the wolf, and when he found out about this, he lost his temper and he smacked her on her face. And by this smacking on the face, he felt sorrow over what he'd done. So he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam what he had done. And then he said, "Can I free her as a way of any expiation?" And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Come, bring her to me." And when he brought her to him, he asked her two questions. He said, firstly, who am I? And she said, upon the first question, where is Allah? And she answered upon this, huwa fis sama, in the sky. She pointed his finger in the sky and said, in the sky. And this is affirmation of his highness, his aboveness. And then he asked, and who am I? And she said, you are the messenger of Allah tabaraka ta'ala. And so all this confirms the alu, the aboveness of Allah tabaraka ta'ala, above his creation. And then Ahl Bidah,
upon this good creed that the woman she had, and then she freed her.
No. And so the messenger sallallahu alayhi wa sallam, he freed her. He freed his slave upon what? Upon this belief. The belief of what? That she believed that Allah was above the creation, and that she believed that he was the messenger of Allah tabaraka ta'ala. And so upon this he freed her. And so this shows you the value of aqidah, the value of this ulu, this very description of Allah tabaraka ta'ala. So much that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam freed her. He freed her from being enslaved to being a free person because she affirmed this.
And the Prophet ﷺ, he has made this question, Ayn Allah, to be a testing question. And when you mention this question to the Ahlul Bid'ah, like Sufism or other deviated groups, and if you ask them these questions, they'll be really horrified. And they will ask and will say, how come you could ask such a question? And the Prophet ﷺ, in such a hadith, which this brother has mentioned, that in Sahih Muslim, the Prophet ﷺ asked the lady, the slave girl, that question, and upon that correct creed, he freed the girl.
And then further evidence, he said, to show that the Allah Ta'ala is above his creation, he said, when a person dies, you find his eyes fly up looking in the sky. His eyes follow his soul, based upon the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, in the meaning that when a person dies, his eyes follow the soul. So if you've seen a dead person die, you see when his eyes flick open and he's looking up in the sky. And then finally he said also that when you are in your sujood, we say Subhana Rabbil A'la, which means glory be to Allah Al-A'la, most high. And he said, we do not say Subhana Rabbi fi kulli makan, and he meaning glory be to Allah fi kulli makan, in every place. We say no, we say above the his creation.
The last one which my brother has missed is the Aisha radiallahu anha. She said that Allah subhanahu wa ta'ala gave me the innocence from above seven sky. He showed the innocence of Aisha radiallahu anha, focused from above seven sky, seven heavens.
وفي الفقرة الثانية أيضا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله، فمن كذب برسول الله فقد كذب بالله، من كذب بالرسول كذب بالمرسل، كذب من أرسل هذا الرسول. ولذلك ربنا عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من تلقاء نفسه، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون ظاهرا وباطنا في المنشط والمكره، وأن تؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. يا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عليك أن تأخذ الإسلام جميعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما من لوازم هذا الإيمان أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة في شرعه كالنقصان في شرعه. والله عز وجل أمرنا أن ننتهج الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نجتنب غلو اليهود وتفريط النصارى. وكذلك من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نحذر البدع ما ظهر منها وما بطن بجميع أشكالها وأنواعها، لأن المبتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم مغير لهذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل مبتدع، كما جاء في الحديث: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في رواية: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولقد توعد الله عز وجل الذين يشاققون الرسول ويعاندونه، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي الكتاب والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سبيل الصحابة وهم السلف الصالح. ولذلك نقول إن فهم السلف الصالح للقرآن وللسنة حجة يجب المصير إليه، وفهم السلف الصالح من ثوابت هذه الدعوة. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أكد على هذه على سبيل المؤمنين، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لتأكيد أن سبيل المؤمنين مخالفة سبيل المؤمنين من مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. ما هي عقوبة وعاقبة من شاقق الرسول وتنكب سبيل السلف الصالح؟ بينه الله في ختام الآية: نوله ما تولى، يعني لا يبالي الله به باله في أي واد هلك، هذا في الدنيا مكتوب عليه الضلال، وفي الآخرة: ونصله جهنم والعياذ بالله وساءت مصيرة، ضلال في الدنيا وخسران في الآخرة. ومن لوازم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بختم النبوة، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من 30 كذابة بين يدي الساعة: يكون بعدي 30 كذابة كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعدي. ولقد ظهر بعض هؤلاء، ومن هؤلاء ومن أشدهم فتنة مرزة غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند وانتشرت دعوته في شبه القارة الهندية وله أتباع هنا عندكم. هذا مرزة ادعى أولا أنه المهدي المنتظر وأنه المسيح المنتظر، ثم ادعى أنه نبي. فلما قيل له، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة 9 سوى عاصم: وخاتم النبيين. قال: نعم، محمد خاتم النبيين، يعني من الخاتم هو الزينة التي تزين بها اليد، فهو زينة الأنبياء لكن ليس هو آخر الأنبياء. شوفوا، انظروا إلى الفلسفة، وكيف الذي لا يلتزم بفهم السلف كيف أنه يضل. من قال بهذا التفسير من علماء السلف؟ لكن هؤلاء ضلوا حينما أخذوا يفهمون القرآن على أهوائهم ولم يتبعوا سبيل المؤمنين. هذا مرزا غلام القادياني كانت نهايته وخيمة، مات في المرحاض. فقال أحد الفضلاء: ولو كان مرزا نبي الهدى ما مات في بيت الخلاء. ولذلك هذه الفئة الطائفة القادينية فئة كافرة مرتدة لأنها مكذبة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
So Ikhwan, the Shaykh went on to say, and from the revelation upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, is believing in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and believing in everything that he came with. And to disbelieve in him is disbelief in Allah tabarak wa ta'ala. And then he quoted two ayahs in the Quran.
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
Whoever obeys the messenger has indeed obeyed Allah.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
And whatever the messenger صلى الله عليه وسلم gives you, then take it. And whatever he prohibits you from, then abstain from it. Because he does not speak from himself. He speaks that which is revealed to him. As Allah Tabaraka wa Ta'ala said in the Quran, وَلَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ
وَمَا
يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He does not speak of his own desires. He speaks that which is revealed to him. And so belief in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is something that must be apparent. It must be apparent, and it must also be within.
Everything, and you should as well have to believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam with everything that he brought.
You have to believe in the Messenger sallallahu alaihi wasallam in completeness, because of the ayah in the Quran where Allah said, "O you who believe, enter into Islam completely." And where it said in the second ayah, this day.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
This day I have completed your religion for you, and the favor and my favor upon you.
أكملت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا.
And I have made and I'm pleased with you, your religion to be al-Islam. So we must follow, Ikhwan, this meaning. We must follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam without any addition or any excess. We should not go to one extreme like غير المغضوب, the Jews did, or we should not go to the other extreme of what darling the Christians. Rather, we should take the middle path. And then also, from those things that the Prophet ﷺ has ordered us, is to abstain from bid'ah, innovations.
Because the Prophet,
and the hadith to establish this is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said that Allah will not accept the tawbah, the repentance of the innovator, until he abandons his innovation.
And in another narration, he ihtajaz at-tawbah.
He holds back from as long as he, Allah will not accept his deeds or actions until he holds back, whilst he's holding back from tawbah. That was another narration. And then he went to an ayah in the Quran, a very famous ayah, which all of us know, where Allah subhanahu wa ta'ala said, Surah Nisa, and whoever contends with a messenger after plain, clear guidance has come to him and follows a way other than the believers, we shall land him in the way he has chosen, and his end abode will be the hellfire. And so the Shaykh, he went to say from this ayah that in this ayah is hujjah and affirmation for his dawah that we must follow the understanding of the Sahaba by the saying of Allah Tabaraka wa Ta'ala, where tabi'u ghayra sabilil mu'mineen, and if he follows a way other than the ways of the believers. And so he said this is hujjah, that we must follow the way of the believers. And Allah Tabaraka wa Ta'ala said this for emphasis. And whoever actually falls into this and does not follow the way of the believers, the Sahaba, then he is in actual fact opposing the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which Allah Tabaraka wa Ta'ala warned about initially at the beginning of the ayah. And one who opposes the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the end of the ayah is established upon him, that he will be left in the way he's chosen, and his end abode will be the hellfire. No. And then he mentioned two other hadith to support this statement, where Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran in that same ayah, and follows away other than the believers, two hadith to support this. The first hadith was the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, upon you is my sunnah and the sunnah of the Khulafa al-Rashideen, al-Mahdiyeen. And he went on to say that hold fast to them with your mawlati and you will never go astray, from the meaning of the hadith. And then another hadith in this meaning, he said that the best of generations is my generation, and then those who follow them, and then those who follow them. So these two hadith support the fact that we have to follow the way of the believers, which the Sheikh mentioned in this Surah Nisa. And then he said, what is the punishment for the one who opposes this now? Who opposes this what we just mentioned? And he said, the punishment as is mentioned in the same ayah, that Allah will leave him in the way he's chosen, yani send him astray in the dunya while he's alive, and then when he dies in the next life, his end abode will be the hellfire. And he also said that from the believing in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, is to believe that he is the seal of all the prophets, and that he warned us that there will come 30 liars who will say that they are prophets, or attribute to themselves that they are prophets. And from them is one who is well known, the Mirza Ghulam Ahmad, who originates in Hind, in India, but he has many, many followers even here today. Not here today in this room, I mean here. He said he was, initially he started off by saying he was the Mahdi. And thereafter, after treading this path, he ended up saying that he was the prophet, a prophet, another prophet. And then when it was told to him that I am the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is not a father from any people from amongst you, and then at the end of the ayah he said, rather he was the seal, the final Khatim al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. Then he said, yes, I accept that he is the seal, the Khatim al-Nabiyyin, the seal of the prophets. But then he gave his ta'wil of what he meant by Khatim. He said this means to beautify, the most beautiful prophet, to beautify. And so this is evidence that the Shaykh is trying to put to us, how this individual, he left the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَّبِعُوا غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, because that's what he did. He abandoned the way of the believers, the way of the companions. And so he ended up, ikhwan, by this action of his, dying a very disgusting or shameful, that's the word, shameful death, because indeed he died in the toilet. And my friend Abu Sahib has something to say at the end of this.
لو كان مرزا نبي الهدى لما مات في بيت الخلاء. That means if Mirza was the prophet of the life, the prophet of the people, then he would never die in the toilet.
وهذا القرآن أنزله الله عز وجل بواسطة أشرف ملائكته وهو جبريل عليه السلام الذي هو رئيس الملائكة والذي هو يسفر برسالات الله إلى أنبيائه. وجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين ففزعه. رآه عند غار حراء له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب, ورآه عند سدرة المنتهى. وهذا جبريل عليه السلام ليس هو أعظم الملائكة خلقا, بل هناك من الملائكة الذين خلقهم الله من نور من هو أعظم خلقا منه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة، يعني يطير الطائر 700 سنة لا يقطع هذه المسافة أو حتى يقطع هذه المسافة. فمثل هذا الملك كما يقول بعض أهل العلم أنه يستطيع أن يبتلع جرما من هذه الأجرام السيارة التي تفوق في الحجم الأرض هذا الكوكب الذي نحن عليه عشرات بل مئات المرات كما يبتلع أحدنا حبة السوشي. فإذا كان هذا جبريل الذي هو رئيس الملائكة الذي حينما يأمر الله عز وجل بالأمر يغشى عليه ويغشى على جميع الملائكة ويكون هو أول من يفيق من غشيته ومن إغمائه فيتلقى الوحي من ربه، أقول هذا جبريل للأسف أن هناك أقوام يعادونه، اليهود يعادونه، ولقد قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. هذا جبريل يبغضه اليهود لأنهم يزعمون أنه ينزل بالعذاب، ويبغضه الشيعة إخوان اليهود الذين ينتمون إلى هذه الأمة ظلما وزورا لأنهم يزعمون أنه قد خان الرسالة. لذلك الشيعي لا يسلم على اليمين وعلى الشمال لأنه لا يسلم على الملائكة، وإنما يضرب ثلاثا على فخذيه، وهذه الثلاث معناها خان الأمين خان الأمين خان الأمين. كيف يكون أمينا وخائنا في آن واحد؟ والله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله عز وجل وصفه بأنه أمين، هذا جبريل لا يمكن أن يخون، فهم بذلك يكذبون القرآن ويتهمون ملكا كريما هو أفضل ملائكة الله بالخيانة، وأنه حول الرسالة أنزلت على علي ثم تحول بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم قد سرق ما ليس له وأخذ ما ليس له، وهذا هو عين الكفر والعياذ بالله. وهذا يعني أن الله عز وجل سكت ورضي بذلك حين أرسل جبريل إلى علي فحولها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يعتقد هذه الاعتقادات وهذه الخرافات من الشيعة فهو أضل من حمار أهله والعياذ بالله. ثم إن هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل
إخوان
المغرب مثل المغرب سيل شاسيرو المغرب مثل ساعتان كمان نص يعني كمان ساعة
كم داخلنا
لا كمين شيء الوطيب كان على لا يريد الوطيب حسب المغرب
إلا الثامنة إلا الثامنة ونص
يا ثامن يكون الثامن
إن شاء الله نصف البحث.
نعم إخوان الشيخ went on to say that Allah تبارك وتعالى He revealed this Quran upon the Messenger صلى الله عليه وسلم via the noblest of angels جبريل عليه السلام who indeed was head of the angels and he Jibreel was saw by the Prophet sallallahu alaihi wasallam on two occasions, and one of the occasions was when he was on a mountain and he saw him with 600 on the Mount Hira, where he saw him with 600 wings that covered the east and the west, the horizon. But along with this, the Sheikh said that Jibreel alayhi salam is not of the greatest angels in creation. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala, he created angels greater than him. And he explained in a hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah has made it permissible for me to speak to you of an angel who carries the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said about this angel, that which is between his two ears was a distance of
walking 700 years, or the
of the
bird can fly 700 years.
Now, the distance was of, if a bird was to fly for 700 years, then it would reach from one ear to the other ear. So this is the size, mashallah. And then
he said that this angel could swallow a planet like as much as big as the earth, like somebody swallowing a piece of sesame.
And then Sheikh went on with to say, mention an ayah in the Quran. First, before that, he was explaining how the Jews, the Yahud, who are the true enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, and the enemies of the Muslims, and the enemies of Jibreel alayhi salam, because in Surah Baqarah Allah told us that, and whoever is an enemy to Jibreel, then know he revealed the Quran truthfully by that which is with him, in front of him, truthfully. But the Jews, they say, no, he didn't reveal it truthfully, because obviously they wanted the messenger to come from themselves. And so they hate him. The Jews hate him. And likewise, the brothers of the Jews also hate him, the Shia. And the brothers of the Jews, they actually say that he, Jibreel alayhi salam, lied. He lied in the message. He betrayed the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And from their actions which portray this is, at the end of their salah, their prayer, they strike the palms of their hands on their knees 3 times, and by doing this, it is a form of less than saying that he betrayed the truth. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.
No, he betrayed, and he is the truthful.
Yes, he betrayed the truth,
and he's the truthful. The truthful has betrayed. It's like he's saying that Jibreel alayhi salam, he is the one, he is Amin, and he's Khan. So instead of, when he's the Shia, they pray at the end of the prayer, instead of saying assalamu alaikum, that they are making salam to the angels on the right, on the left, they are swearing at Jibreel alayhi salam by saying the truth, the truthful, and the one that is innocent, Jibreel alayhi salam, has betrayed. So they're calling him, he's telling the truth, and he's calling him as well at the same time that he betrayed the message.
And thereby that Allah Tabarak, that is in direct opposition of Allah Tabarak Ta'ala, who described him as Amin, and he's the truthful one. And so by that, these Shia, they deny the Quran. And indeed he did carry the message truthfully. And they also, from the saying of the Shia, is that he betrayed the trust of Allah subhanahu wa ta'ala, because the revelation was meant for Ali radiallahu ta'ala anhu, but instead of giving it to Ali, he took it and he gave it to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And so Muhammad by that stole the revelation.
And this is considered to be close from kufr, and by Allah subhanahu wa ta'ala is actually as well to stand quiet, as they claim. Then when he sent Jibreel alayhi salam with the message to give it to Ali, and then he gave it to Muhammad, they are claiming that Allah subhanahu wa ta'ala kept quiet, and this is as well another form of kufr. Na'udhu billahi min dhalik.
نعم. ولقد تعبدنا الله عز وجل بتلاوة هذا القرآن وحفظه وتلاوته والقيام به في الصلاة في الليل وأناء النهار. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي رضي الله عنه: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فينبغي أن نتعلم هذا القرآن تلاوة وأداء وتفسيرا وتأويلا. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أبصر فيه النبوغ فقال: اللهم علمه التأويل، أي التفسير، اللهم فقهه في الدين. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة طيبة من الأحاديث الصحيحة في فضل قراءة القرآن وحفظه ومذاكرته، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي الذين يعملوا به ويطبقونه ويحكمونه في حياتهم، ويضع به آخرين ممن أعرض عنه وجفى عنه وغلى فيه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن وتعلم القرآن، فيقول كما في حديث مسلم: